بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنالك بعض الكلمات والأفكار والعظات إنما تكون مع إطلالة شهر رمضان أو مع مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصوم أو المراء أو التوقيت بالأشهر القمرية أو قبل رحيل هذا الشهر العظيم والعيد وما يتعلق ما بعد رمضان وما بعد العيد. لقد اعتاد المسلمون والحمد لله أن يبتهجوا فرحين بحلول شهر رمضان المبارك، لأنه بالنسبة إليهم موسم الصيام، موسم القيام، موسم العبادات المتنوعة، ومن حقهم أن يفرحوا بهذا الموسم العظيم، لأن هذا الفرح أصله التسابق في طاعة الله عز وجل، التسابق في قيام الليل، التسابق في الأعمال الصالحة، التسابق في اغتنام الأجر والثواب، التسابق في المبرات والخيرات. لذلك أي واحد منا يستطيع أن يأخذ أكبر قسط رابح في هذا الشهر ويغتنم هذا الشهر فيكون من الفائزين. هذا الأمر الذي جعلهم يتنافسون في الخير وأيضا يتسابقون إلى الأعمال الصالحة فيحسنوا صيامهم وقيامهم وتهجدهم ويتزودوا من الطاعات ومن المبرات، ويكثروا في هذا الشهر أيضا من تلاوة القرآن، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن في شهر رمضان. هذا الشهر تجود فيه النفوس، تبذل فيه الصدقات، يطعم فيه ذو الحاجات، يوسع فيه على الفقراء والمساكين. لكن المسلمين حقيقة هل يهتمون هذا الاهتمام بهذا الشهر العظيم، أم هو عبارة عن موسم من مواسم الأعمال عندهم؟ هل يعملوا لهذا الموسم العظيم بطاعة الله عز وجل، أم إنه صورة لترك الأكل والشرب والاجتماع على موائد فاخرة في المساء، ننسى ما هي الفوائد من الصيام وماذا أعد الله عز وجل لهذا الشهر الكريم من منافع وعظات؟ هنالك مفطرات أخرى للصوم ربما لا تقل عن مسألة ترك الأكل والشرب والجماع، ولكننا هل أعددنا نفسنا من أجل أن نكون صائمين حقيقيين؟ هل رمضان هو عبارة عن ساعات للتفكه والتملح فيما بين الناس مع بعضهم البعض، سهرات رمضانية يذهب الناس إلى بعضهم البعض، يقضون سهراتهم بالطعام والشراب، لا سيما بعض الناس ربما يفعل ذلك في معصية الله عز وجل، أو يذهب فقط إلى متعة الطعام والشراب؟ ولذلك عندما ترى أن الناس يهتمون صاروا يزدادون بالطعام والشراب، حتى إن كثيرا من الناس، بل التجربة العالمية تقول إن استهلاك المسلمين في شهر الصيام من الطعام أضعاف مضاعفة من غير شهر رمضان. أين الصيام؟ أين تذكر الفقراء؟ أين الابتعاد عن كثير من الألوان والطعام والشراب؟ نعم، كل واحد منا صار يفكر، يريد أن يأكل كل الأشياء مشوية، مقلية، مصنوعة بأي نوع من القوالب، أي بلد يجيد هذه الحلوى وأي بلد يجيد هذه الطعام، ما هي أصناف الشرابات الباردة، ما هي العصيرات، ما هي المهضمات، ما هي الفطائر، ما هي الشرائح، ما هي المحشيات، ما هي النقول التي نأكلها، ما هي الأشربة التي نشربها؟ وكأننا فتحنا أنفسنا على مجاعة وربما بعض الناس يزيد ذلك منكرا فيزيد ويتنسم الدخان والسجائر والشيشات إلى غير ذلك. هذا هو موسم ليس موسما للصوم، صار انحراف عن معنى الصوم الحقيقي. هذا موسم لملء البطون، هذا موسم صار لجلب التخمة في الطعام، هذا استدعاء لكثير من الأمراض والأوبئة الباطنية، هذا أمر من أجل أن يصبح الجسم في خبال، هذا موسم يعجز الإنسان فيه عن القيام بفروض الطاعات، هذا موسم لا يستطيع الناس أن يقوموا بالعبادات الزائدة على الفروض من سنن ونوافل. لماذا هذا الانحراف؟ لماذا لا نعكس هذا المطلوب؟ لماذا لا نعمل كما طلب منا ربنا سبحانه وتعالى ونسلم أنفسنا وأجسامنا من أمراض التخمة والبطنة إلى غير ذلك؟ لماذا لا نتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم على سحور حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا؟ نأخذ جراعات من الماء ونفطر على فطور خفيف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا الفطور على تمرات على ماء، ثم نقوم بعد ذلك إلى صلاة المغرب، ثم نأكل شيئا من الطعام باعتدال، لا نرهق أنفسنا ولا معداتنا، ولا نفعل أيضا بعد فراغ كان في هذه المعدة طيل 10 ساعات أو أكثر عند ذلك من الأمر الذي تترك فيه الطعام. إذن لماذا لا نقوم في وقت العشاء نشيطين من أجل أن نصلي التراويح وأن نصلي ما افترض الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نقوم غير كسالى إلى هذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم صلاتنا بعد نوم قليل بشيء من التهجد والوتر، ونطلب من الله عز وجل أن نغتنم هذا الشهر بأشياء عظيمة جدا تمنح هذا الجسم رياضات وتساعد على هضم الطعام بشكل رفيق، ونسعى لمصلحة وصحة أجسامنا. وهذا ما نفعله اليوم، إنما نحارب أجسامنا ونحارب معدتنا ونأخذ من الطعام الكثير حتى نؤذي جميعا أنفسنا تاركين سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يشعر كل واحد منا بعد فطوره بأنه أضعف ما يكون وأعجز ما يكون وأحوج ما يكون إلى المساعدة، لا يشعر لا بآلام الآخرين ولا بجوع الآخرين ولا الذين لا يجدون ما يأكلون ولا الذين لا يشعرون بأصحاب الحاجات. معنى ذلك هنالك بعض الناس تحتاج إلى مشاركة في هذا العمل في هذا الموسم العظيم من أجل أن نكون لهم قدوة حسنة. الصيام الصحيح وفق الآداب الإسلامية له مزيتان اثنتان، أما المزية الأولى فالحقيقة هي مزية جسدية، وأما المزية الثانية فنفسية وقلبية. فأما الجسدية فنحن نفعل رياضة لأجسادنا وأجسامنا وما يفضي إلى ذلك من صحتنا بفعل الصوم الذي أمرنا الله عز وجل. أما بالمزايا النفسية والقلبية ما يتضمنه ذلك الصوم من السير بالنفس والقلب إلى معارج السمو الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا بالصدق، وذلك لا يكون إلا بالإخلاص، وذلك لا يكون إلا بتربية النفس وأيضا حمل القلب على المشاعر والفضائل الخلقية والرغبة في الإحسان، وإنما يكون ذلك عن طريق الجماعة التي ترضي ربنا تبارك وتعالى. هنالك آثار فردية، هنالك آثار وجدانية اجتماعية نجدها وتؤثر علينا في شهر رمضان. طبعا هنالك عوامل، العامل الأول فيها طبيعة الصيام المسكنة لحركة النفس، المبردة لحرارتها، المنظمة للغذاء، المقللة للكمية الحارمة للجسد من الإمداد به طيلة النهار عندما يكون الإنسان صائما، وهذا له ثمرات، فإنه يعدل مزاج الصائم ويرقق من حاشيته ويهدئ من أعصابه، ولذلك تراه دائما يستطيع أن يتغلب على نفسه فيكون مهذبا في قوله، ألوفا مستقيما، يعامل الناس بعطف، لين الجانب رفيقا، زكي النفس رقيقا، إلى غير ذلك. أما العامل الثاني فهذا الصيام الذي فرضه الله أياما معدودات متتابعات في شهر كامل من أجل أن يكون له أثر فعال في الأجساد والنفوس، وقد نظم الله عز وجل هذه الأسباب في أنه لكل علاج مدة لا تتم إلا بالمواظبة عليه. عندما تذهب إلى الطبيب وتأخذ مثلا علبة دواء، لا يمكن أن تشعر من الكبسولة الأولى أنك صرت معافى، ولكن لابد أن تشعر ذلك حتى الطبيب الناصح فيقول عليك أن تتم الدواء، ولا تشعر بالتحسن إلا بعد مضي أكثر من نصف هذه العلبة أو كلها من الدواء، عند ذلك تستطيع أن تقول استفدت أم لا. أما مباشرة عند الشراء أو القراءة لتلك الوصفة التي وصفها الطبيب تصبح معافى؟ لا. المسلمون كالذين يقرؤون الوصفة الطبية، يقرؤون القرآن ولا يستفيدون مما يوجد في كتاب الله عز وجل. العامل الثالث حال الصائم الصادق في صومه الراغب في تحقيق الأجر والثواب، دائما ينبغي أن يكون متلبسا بعبادة الله، طيلة النهار عبادة، واقف بين يدي الله، صائم لله تبارك وتعالى، مراقب لله جل وعلا، منشغل دائما بهذه الأمور النفسية والقلبية والمشاعر، ويخشى على عبادته أن يمسها ما يفسدها أو يحرمها من الأجر. العامل الرابع الذي نستفيد منه قطاع وساوس الشيطان، فمن وجد في نفسه وساوس للشيطان فليعلم أن ذلك من نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء لا من الشياطين، فإن الشياطين إنما تصفد في شهر رمضان ولا أثر لها عليك، وإنما هي نفسك التي بين جنبيك. هذا شيء أول. أما الشيء الثاني فإننا نرى الوحدة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في عبادة الصوم. هذه الوحدة كيفية الصوم، ليس الصوم عبارة عن مسألة كيفية يأخذها كل واحد يمسك متى شاء ويفطر متى شاء، لا. ربنا عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نهاية الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، بداية الصيام إنها مع طلوع الفجر، الانتهاء عند غروب الشمس، الإقبال على أنواع العبادات، تبرز هنا أي الصورة العظيمة للمسلمين وتصبح آصرة من أواصر تضامنهم. هذا ما يحسدنا عليه كثير من الأمم، هذا ما تخشاه الأمم عندما نحن نتوحد بالصوم، يكيدوننا كيدا كبيرا، يفعلون لنا كثيرا من الملهيات. انظروا إلى أعداء الرحمن وهؤلاء وتلاميذ الشيطان ماذا يعدون من أجل أن يفككوا وحدة المسلمين في شهر رمضان. لماذا المسلمون يغفلون عن عناصر قوتهم الحقيقية؟ لا يعرفون أن وراءهم قوى كامنة ربما تستطيع أن تتغلب على الشياطين، وبعد ذلك هذه القوى لابد أن تظهر في لحظة من اللحظات. يستفيد المسلمون فيه سالف المجد الذي بناه لنا أولئكم الصحابة والتابعون وتابعوهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في نشر الإسلام في العالم، لم يهمهم أنهم كانوا في رمضان أو في غير رمضان. ولذلك هذا شهر ينبغي أن نستفيد منه من الطاعة ومن السلوك، وهذا الشهر يجمع لنا ذاتياتنا أفكارنا، يجمع لنا أحساساتنا، يجمع لنا تقربنا، سمو نفوسنا وقلوبنا، وحدة السلوك في طريق شريعة الله عز وجل. نحن الآن في مدرسة رمضانية، كيف نخرج من هذه المدرسة؟ ينبغي أن نخرج أحسن حالا وأقوم سلوكا وأكثر يقظة وأعظم قوة وأجمع أشتاتا، هكذا ينبغي لنا دائما. أما أن يكون الإنسان مرائيا، فلقد دخل أعرابي شاعر أحد المساجد فرأى رجلا متخشعا في صلاته يجودها يحسنها يطيل ركوعها يطيل السجود، فقال الأعرابي لجاره في المسجد: ما أحسن صلاة هذا الرجل وأكثر خشوعه. فسمع المتخشع ثناء الأعرابي على صلاته، فلما سلم ماذا قال المصلي؟ وقال له: ومع ذلك فأنا صائم. فسقطت مكانته من عين الأعرابي وقال: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. لقد استطاع هذا المصلي أن يرائي بصلاته، لكنه ما استطاع أن يرائي بصيامه حتى نطق لسانه. هل هو قد استفاد من هذه المدرسة أم يريد أن يقول للناس إني صائم؟ هذه مسألة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا ربنا عز وجل في هذا الشهر يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعلم من الظواهر الطبيعية أن الشمس تدور دورة كاملة في كل سنة ولها دورات، هذه الدورات لابد أن نعرفها بشكل دقيق جدا. قسمت هذه السنة إلى أشهر، وقسمت الأشهر إلى أيام، وقسمت الأيام إلى ساعات، والساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، وهكذا. إذن قسم الله عز وجل هذه الأشهر، تارة تكون قمرية وتارة تكون ميلادية. أما عباداتنا فقد علقها الله عز وجل بالأشهر الميلاد القمرية، زكاتنا على السنة القمرية، صيامنا على السنة القمرية، إذن حجنا على السنة القمرية، كل ذلك كفاراتنا على السنة القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لماذا حدد الله عز وجل الصوم في هذا الشهر من الأشهر القمرية ولم يكن من الأشهر الشمسية؟ من أجل أن يدور هذا الشهر في كل أوقات السنة، أن لا يبقى في وقت واحد كما حرفت النصارى واليهود عندما حرفوا ذلك فجعلوه في شهر ربيع مثلا، وفعلوا ذلك فزادوا فيه 10 ثم أنقصوا ثم زادوا وزادوا حتى بلغ 50 يوما إلى غير ذلك. إذن هذا التوقيت الطبيعي علمنا ربنا عز وجل أن نلاحظ هذا الحساب بأمر دقيق جدا. فإذن مزية الشهر القمري أنه يدور مع فصول السنة، فرمضان تارة يأتي في الصيف وتارة في الربيع وتارة في الخريف وتارة في الشتاء، وهكذا هو في كل فصل من الفصول، بل في كل لحظة من اللحظات يأتي إليها وبعد ذلك يكون فيها. تستمر هنالك حركة دورانية زاحفة دائما، وذلك من أجل أن نرى أن رمضان إنما يأتي في كل الشهور وفي كل الفصول. نعم، شهر رمضان له فيه عبادات جميلة جدا، شهر رمضان فيه عبادة الصيام، شهر رمضان فيه صدقة الفطر، شهر رمضان فيه العزم بعد ذلك على أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى غير ذلك. صيام رمضان أيضا تجد فيه من الأشياء المتكررة في غيره من الشهور أننا نصلي صلاة الضحى في التوقيت السنوي أيضا القمري، تجد كيف ضبط الله عز وجل مسائل الحج، مسائل الإيلاء، مسائل العدد، مسائل الأضاحي إلى غير ذلك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لقد ربط الله عز وجل هذا الهلال بأعمال الناس، فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن هذه الأشهر، معنى أشهر، فيها أشهر تسمى بالأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه الأشهر لها حرمة خاصة فجعل فيها مدة أمان، يأمن الناس سبيل الحاج والمعتمر منذ ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلا قتال فيها ولا سفك للدماء، حتى إن الرجل كان إذا وجد قاتل أبيه فإنه لا يتعرض له. كذلك وجدنا في شهر الصيام كما قال ربنا عز وجل على حركات الكواكب والنجوم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا القمر الذي ينزل بمنازل، من هذه المنازل شهر رمضان، من هذه المنازل أشهر الحج، من هذه المنازل الأشهر الحرم، من هذه المنازل ما كلفنا الله عز وجل بضبطه، سواء في عدة النساء أو في عدة السلام التي بيننا وبين والهدنة التي تكون بيننا وبين أعدائنا. كذلك ترى حتى الأمر الطبيعي أن دورة المرأة الشهرية إنما تمشي ويفقد دورة القمرية، كل ذلك حالات الحمل، حالات الوضع، حالات العدد، حالات مثلا أي حالة تتعلق بتكوين ذلك الجسم إنما تكون مرتبطة بالشهر القمري. أما العبادات التي هي مؤقتة بالتوقيت اليومي إنما كانت على التوقيت الشمسي، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء كانت هنالك صلاة الظهر، وإذا صار ظل الشيء مثله عند ذلك دخل وقت العصر، وإذا غابت الشمس عند ذلك دخل وقت الغروب، وإذا غاب الشفق الأحمر دخلت العشاء، وإذا خرج الفجر الصادق انتهى وقت العشاء، وإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، وهكذا إلى الزوال، هذا وقت معطل إلى غير ذلك. ربط عجيب جدا لربط الأرض بالشمس تارة وبالقمر تارة أخرى. ألم يقل ربنا عز وجل في سورة الإسراء، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل في سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقبل أن يرحل هذا الشهر العظيم لابد في هذه الأيام كنا نقول ماذا؟ كنا نقول غدا سيبدأ الشهر، إذن الأسبوع الأول من الشهر قد انتهى، العشر الأول من الشهر قد انتهى، الأسبوع الثاني اليوم ينتهي، وبعد ذلك يأتي القسم الثاني، إذن أقسام متتالية تلحق بعضها البعض. هذا الهلال يلوح لنا كأنه يشير أنه بعد أن اكتمل بدرا لابد أن يعود كالعرجون القديم، فيلوح لنا بلسان حاله يا أيها المقصرون لماذا لم تغتنموا خيراتي من أولي من أوسطي، لماذا ما زال أمامكم فرصة، بادروا إلى الأعمال الطيبة اغتنموها فوزوا بالغفران بالعفو من أجل أن تكونوا من عتقاء الله عز وجل من النار. عمل صالح يعتق الله عز وجل فيه في شهر رمضان أكثر من شعر غنم بني كلب، ومع هذا نحن نتباعد عن طاعة ربنا تبارك وتعالى. أيها المقصرون، استدركوا أمامكم حظ وفير وخير كثير. لعلكم بالاجتهاد بالتقرب إلى الله بتصحيح النية تظفرون بما عند الله، تظفرون بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فهذه من حرمها حرم الثواب الكبير والأجر العظيم. ولذلك الفقير المسكين هو الذي يرثي حاله. من مر عليه هذا الموسم ولم يستفد منه بتقرب إلى الله عز وجل، من لم يأخذ بمغانمه، من أهمل وأصابه الكسل، من جنح وانحرف، من جحد واستكبر وتكبر، إلى غير ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن نغتنم هذا الشهر الكريم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.